أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه هناك نزاع بينهم في أن المعوض هل يختص بالعين أو يشمل المنفعة، فبينما ذهب المشهور إلى اختصاص المعوض في باب البيع بالأعيان، أصر المحقق الإيرواني على أنه يمكن تعلق البيع بالمنفعة، فيقول بعتك منفعة الدار. ولأجل هذا النزاع تظهر الثمرة فيما لو أنشأ تمليك المنافع بعنوان البيع، لو أنشأ تمليك المنفعة بعنوان البيع فقال بعتك سكن الدار، فلو قال بعتك سكن الدار فهل هذا العقد صحيح أو لا؟ وبناء على صحته هل يقع بيعا فتشمله أحكام البيع من خيار المجلس وما شاكل ذلك، أو يكون إجارة فتشمله شروط وأحكام الإجارة؟ فنقول بناء على مسلك رحمك الله، بناء على مسلك المشهور لا ينعقد البيع لو تعلق البيع بالمنفعة لعدم قابلية المنفعة أن تكون معوضا في البيع، فلا يتعلق البيع بالمنفعة، وحينئذ لا ينعقد بيعا ولا تجري عليه أحكام البيع الخاصة. وإنما الكلام هل ينعقد إجارة أو لا ينعقد إجارة؟ ماذا تقولون لو قال بعتك منفعة الدار فقصد تمليك المنفعة وعبر بالبيع، فهو قصد نقل المنفعة لكن عبر بالبيع، هل يصح إجارة أو لا يصح إجارة؟ فهو ملك، فهو لو سأل أنا وش قاصد، يقول أنا قصدت تمليك المنفعة، عبرت عنها بشنو؟ بعته. فهل التعبير عن تمليك المنفعة ببعته يضر أو لا يضر؟
نعم.
نعم.
صحيحا إيجار.
نعم.
ثلاثة تحديد المدة، يعني إشكال من تحديد المدة الإيجار، هل لابد من تحديد المدة
أو لا؟ أجرتك الدار مثلا، يعني قصكم ما حدد المدة؟
الشروط
نعم. نعم.
منضمن لذات
العقد. إذا ما حدد الإيجار هل يصير إيجار غرارية كذا يصير؟ إحنا الآن بحثنا هل تدرج في باب الإيجار أو لا تدرج في باب البيع؟ فنقول أحسنتم، فنقول أما انعقادها إجارة فهو مبني على تماميته مطلبين. المطلب الأول أن لفظ البيع بحسب المرتكز العرفي وأهل المحاورة صالح لبيان والدلالة على تمليك منافع العين، بحيث أن العرف يقبل أن هذا اللفظ صالح لأن يكون كاشفا ومبرزا لإرادة تمليك المنفعة، وإلا لو كان اللفظ بحسب المرتكز لا صلاحية له للكشف عن إرادة تمليك المنفعة، فإنه بلا إشكال لا ينعقد شنه، لا ينعقد إجارة. مثل لو قال بعت وأنا قصدت النكاح، لو قال بعت يقول قصدت النكاح، العرف لا يرى أن لفظ البيع يكشف عن الإرادة النفسانية لإنشاء علقة زوجية، ويشترط في العقد كما قلنا سابقا أن يكون هناك مبرز عرفي. فإذا كان أهل العرف يرون أن هذا اللفظ له الصلاحية ولو مجازا ولو كناية ونسبا حقيقة، له الصلاحية على إبراز ما يريده المتعاقدين، فإنه تحقق المطلب الأول، تحقق الشرط الأول وهو أصل الصلاحية. الشرط الثاني، المطلب الثاني، أن نقول أنه لا يشترط في إنشاء العقد اللازم المعنى الحقيقي، بأن نقول أنه إنشاء العقد اللازم يتحقق بلفظ المجاز أو الكناية. وإلا لو قلنا أن العرف يرى أنه كاشف، ولكن الشرع ما أمضى مثل هذا العقد الذي ينشأ بالكناية والمجاز وما شاكل ذلك، فلا بد من إثبات أن الإجارة قابلة لأن تنشأ بالألفاظ الكناية والمجازات. وهذا قد يختلف من عقد إلى عقد بحسب لسان عالم الإثبات. قد الشارع في الطلاق ما يقبل بالكناية، وفي النكاح لا يقبل بالكناية، ولكن قد يقبل بالكناية في باب الصلح، بالكناية في باب البيع، بالكناية في باب الإجارة. وهذا يبحث عنه وسيأتينا إن شاء الله مفصلان في شروط شنو؟ في شروط العقد. نعم، هذا على رأي من؟ على رأي المشهور. فإن صححناه إجارة شملته أحكام الإجارة المختلفة. وأما بناء على مسلك المحقق الإيرواني قدس سره، فإنه لا يرى مانعا من تعلق البيع بالمنفعة، ومقتضى ذلك أن ما صدر بيع ويرتب عليه آثار البيع، ومقتضاه تمليك المنفعة عن طريق عقد البيع. فلا بد أن نلاحظ آثار البيع، فيثبت مثلا خيار المجلس، إذ لو كان إجارة لا يثبت خيار المجلس، لأن خيار المجلس إنما ثبت في باب البيع. وغيره من الأحكام الخاصة التي تبحث في بحث البيع. ومن هنا يقول المحقق الإيرواني يوجد فرق بين لو قال بعتك منفعة الدار، وبينما لو قال آجرتك الدار، فإن كلاهما محققان لتمليك المنفعة. التفتين، إذ بيع المنفعة تمليك للمنفعة، وإجارة الدار تمليك للمنفعة، فكلاهما تمليك للمنفعة، إلا أن الأول بيع تشمله أحكام البيع فيثبت خيار المجلس مثلا، أما الثاني إجارة فتشمله أحكام الإجارة من شرطية الحاجة إلى مدة معينة، لزوم الغرر عند عدم ذكر المدة، وغيرها من أحكام الإجارة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه هي الثمرة المترتبة على الخلاف السابق. ف
ثم إن المصنف تعرض في آخر المطلع بلي ثم إن هنا تنبيه في المقام يتعلق بالبحث السابق ومفاده. خلنا نسمي مطلب رقم كم شيخنا شيخ حسين؟ تدك الأرقام المطالب ستة. المطلب السادس ما هو المراد من العين؟ ما هو المراد من العين عندما نقول أن المعوض هل يختص بالعين أو يشمل المنافع؟ فما هو المراد من العين التي هي في قبال المنافع؟ العين طارة تطلق ويراد منها العين الشخصية الخارجية في قبال الكلي، فيقال الكتاب عين، النقد عين، الكرسي عين، وهذه أعيان خارجية، وجودات خارجية، الوجود يساوق التشخص في قبال الكليات. وتارة تطلق العين بما يشمل الكلي فيصدق على الشخصي الخارجي وعلى الكلي، فيقال هذه أيضا أعيان في قبال المنفعة والحق. والمراد من العين ها هنا الذي هو طرف في المعوض وما قابل المنفعة والحق هو العين، بالمعنى الثاني هو ما يشمل العين الخارجية الشخصية والكلية. والكلي مو مقيدا يجي تقيدا جزء وجزء خارجي، أو الحصة بلي الحصة الكلي يجي تقيد جزء وجزء خارجي، واضح؟ لا، الكلي له كم مورد؟ له ثلاثة موارد. وقد تعرض الأعلام لأجل هذه المناسبة إلى البحث عن الكلي في باب المعاملة، وبحثوا عن الأقسام التي سأذكرها كثير منهم في هذا المورد. فلاحظوا حق تراجعوا اللي حب يراجع اللي حب يعني يستفيد من هذه المطالب السيالة، لاحظوا ما ذكره في هدى الطالب صفحة 52، فقد عقد بحثا مفصلا تحت عنوان لا فرق في المبيع بين الأعيان الشخصية والكلية بأقسامها، من صفحة 52 إلى صفحة 58، كله بحثه في هذا المطلب. وتعرض مواجد وتعرض إلى بحث بعض بحثه 200-300 صفحة شيخنا، رسائل مستقلة في هذا البحث، كل في رسالة مستقلة شيخنا صاير. المهم، وقد تعرض أيضا إلى هذا المطلب في العقد النظير، تعرض أيضا إلى هذا المطلب في العقد النظير، نعم، صفحة 45. أعطيكم مصادر لكي تراجعون، ليس كل شيء يطرح في الدرس. خب، نعم، وكل شيء شنو؟ ولا كل شيء يراجع، نعم، بس أنت بعدين على راحتك تراجع أي وقت. صفحة 45، نعم، إلى صفحة 60 تقريبا تعرض إلى هذا البحث. فنقول فنقول اختصارا، أنا في البحث قطعا لا تخافوا، واضح. الكلي على أقسام ثلاثة التي هو في قبال المنفعة. القسم الأول الكلي في المعين، كقولك بعتك صاعا من صبرة، هذا المثال المدرسي المشهور، أو بعتك كيلو من البرتقال من هذا الصندوق، واضح؟ صندوق برتقال، قال أعطني كيلو، تتأشر على هذا الكرتون يعني،
فهذا من قبيل الكلي في المعين. متعلق البيع كيل من البرتقال من هذا الصندوق الحاوي على 20 كيلو، أو كيل من الأرز من هذا من هذا الكيس الحاوي على 50 كيلو من الأرز. واضح؟ كان الوالد حفظه الله يشتري خيشة عش 40 كيلو، إحنا حفلنا نحمل أنا وياه. واضح؟ عائلة كبيرة شيخنا، بعشين نسوي؟ فنشتري كل شهر 40 كيلو عيش. واضح؟ نحمل اثنين، نحن ظهرنا راح. خوف خوف. فساعات يشتري خلص، فيشتري كلي من المعين. واضح؟ يقول لك كيلو من هذا الأرز اللي هذا ذاك ما نريد ذاك فيه فصخ، هذا من هذه الخيشة. واضح؟ فكيلو من المعين، كيلو يصير كيلو اللي كلي في المعين. هذا القسم الأول. القسم الثاني الكسر المشاع، الكلي المشاع. كما لو قلت بعتك نصف الدار، بعتك نصف الأرض، فإن هذا البيع قد تعلق بنصف. أين هذا النصف؟ مشاع. ومقتضى الإشاعة أن البائع يشترك، أن المشتري يشترك مع البائع في كل جزء 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 من وين؟ من المبيع بنسبة النصف. فهذا من قبيل الكلي على نحو الكسر المشاع. ما هي الثمرة المترتبة على أن المورد كلي في المعين أو كسر مشاع؟ الأثر المترتب على ذلك أنه لو تلف شيء من المبيع ففي باب الكل في المعين الخسارة لا تقع على من؟ لا تقع على المشتري. فلو جاء المشتري وقال للبائع اشتريت كيلو من صندوق، كيلو من هذا البرتقال الموجود في الصندوق، جاء شخص وسرق نصف الصندوق، هل 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 تحصل خسارة على من؟ على المشتري؟ لا، أنا في النتيجة ملكت عليه كيلو، أعطني كيلو من هالبرتقال. ولهذا لو سرق السارق مليء مقدار كل الصندوق ولم يبقي إلا كيلو، فيتعين هذا الكيلو شنو؟ لمن؟ للمشتري. وإذا سرق الكل وش يصير؟ يكون المورد من باب عدم تسليم المبيع، عدم القدرة على تسليم المبيع، فحينئذ يبطل العقد لعدم القدرة على تسليم المبيع، ويشترط في العقد القدرة على التسليم. خب، أما في باب الكسر المشاع فإنه الخسارة ترد على من؟ ترد على البائع والمشتري، لأن كل جزء 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 صار شركة بين البائع والمشتري بمقدار النصف. فالسارق إذا سرق أو إذا تلف شيء فإن التلف يكون على كلا وارد على كلا الماء على كلا الماء المالكين. واضح؟ ليش؟ هناك سيأتينا إن شاء الله ما هي النكتة. أنه الخسارة لا ترد في باب الكلي في المعين، وترد في باب الكسر المشاع. سيأتي تعميق المطلب إن شاء الله بعد ذلك مفصلا في أبحاث البيع. سيأتي الشيخ ويتكلم عن الكسر المشاع، ونبحث هناك إن شاء الله مهني ما هي حقيقة الكسر المشاع، ما هي حقيقة الكلي في المعين. هناك إذا تعرض الشيخ الأعظم إن شاء الله إلى هذا المطلب سنتعرض إليه في الأبحاث الآتية إن شاء الله. القسم الثالث الكلي في الذمة، الكلي في الذمة بمعنى أن متعلق أن متعلق العقد هو عبارة عن الكلي المضاف إلى ذمة المكلف. كما لو جاء المشتري للبائع فقال اشتريت منك كيلو من الحنطة. كثير من معاملاتنا من قبل شنو؟ الكلي في الذمة. لا كلي في معين ولا كسر مشاع ولا عين شخصية. اشتريت منك كيلو من الكيلو من البرتقال، أعطني كيلو برتقال من هالصندوق من ذاك الصندوق، ما له علاقة، كيلو برتقال، كيلو من الأرز. اشتريت منك دارا، اشتريت كتاب المكاسب، أي كتاب؟ ذاك الكتاب الشخصي؟ لا، كلي في كلي في الذمة. أكثر المعاملات من قبيل الكلي في الذمة. هذا الكلي في الذمة على نحوين، تارة له ثبوت قبل البيع، وتارة يرى بل وتارة يتحقق بالبيع. فمثلا أنا أملك على شيخ بني موسى 100 دينار، فأطالبه بدين. هذا الدين كلي في وين؟ كلي في الذمة، مو كلي في معين ولا كسر مشاع، كلي في بل كلي في الذمة 100 دينار. جئت بعد ذلك وقلت بعتك 100 دينار التي لي في ذمتي شيخ موسى ب5 دولار مثلا، ب10 دولار.
نعم،
فصار البيع هنا على الكلي في الذمة، أو يجعل ثمنا. يقول أقول أنا اشتريت منك هذا الكتاب 100 دينار التي لي في ذمتي من؟ في ذمة فلان. هذا صار ثمن مو مثمن، واضح؟ أو كان كلامنا في المبيع بس عشان التمثيل فقط. وتارة لا، لا يوجد عندنا كلي في الذمة في رتبة سابقة على البيع، وإنما حصل بالبيع. فأقول اشتريت منك كيلو من الأرز، فهو لا يملك كيلو من الأرز في رتبة سابقة على البيع، وإنما حصل بالبيع. بالبيع حصلت ملكيتي للكيلو، واضح؟ وصار في ذمته كيلو من عليه كيلو، وصار في ذمته يعني عليه مشغولة، والبائع مشغولة ذمته بشنو؟ بكيلو من الأرض. لا أن لهذا الكل تقرر ووجود في رتبة سابقة على البيع. هذه أقسام 3، وفي الثالث نحوان تعرض الأعلام مفصلا إلى البحث عن هذه شنو هذه الأقسام، ما هي بالدقة حقيقتها، ما هي آثارها، ما هو المصحح لوقوع البيع عليها، هل يفرق بين البيع وهل يفرق بين المبيع، بين كونها مبيعا وبين كونها ثمنا أو لا. تعرض الأعلام مفصلا إلى هذا المطلب، وأشكالهم كثير منهم أشكلوا على انطباق مفهوم البيع على الكلي الذمي اللي هو أكثر المعاملات، القسم الثالث يعني، خصوصا النحو الآخر الذي هو المعدوم. هل أن مفهوم البيع ينطبق على الكلي الذمي أو لا؟ وقع بحثنا أنه شنو إشكالات مفصلة واضح تعرض لها الأعلام، وبحثوا أبحاث دقيقة وكبروية كثيرة في هذا البحث. فلاحظوا هذا البحث، هذا المطلب السادس. المطلب السابع، تعرض المصنف في آخر المطلب إلى ما يتعلق بالمسامحة في التعبير بلحاظ لفظ الإجارة، وبيان كلامه قدس سره أن يقال. ركزوا، أن البيع كما عرفت على رأي المصنف موضوع لنقل العين، وقد يستعمل مجازاً في نقل المنفعة، وهذا الذي ذكرناه في البيع ليس نكتة مختصة بلفظ البيع، بل أيضاً هي ظاهرة موجودة في لفظ الإجارة، فليس هذا بدعاً من القول، واضح؟ ليس هذا من البيع فقط أنه يستعمل مجازا في غير ما هو حقيقته، بل أن لفظ الإجارة أيضا يستعمل فيما هو في غير حقيقته، وهذا يهون شنو؟ يهون الخاطب، صحيح؟ إذا تعددت، إذا كانت النكتة مشتركة بين أكثر من مورد استحكمت النكتة أكثر، واضح؟ بخلاف لو ما كانت شنو ظاهرة نادرة، فإن هذه مشكلة، هذه يوجب لنا الحقيقة في لفظ البيع، فهذه ظاهرة مظاهرة مختصة فقط في البيع حتى في الإيجار. فإن الإيجار، لفظ الإيجار وحقيقة الإيجار المنكشفة بلفظ الإيجار عبارة عن نقل المنافع، فالإيجار مرجعها إلى نقل المنفعة، ولكن تستعمل مجازا في نقل العين، وحينئذ تتولد عندنا مشكلة في مقام الإثبات. إذا كان لفظ البيع حقيقته نقل العين ويستعمل مجازا في نقل المنفعة، والإجارة حقيقتها نقل المنفعة ويستعمل مجازا في العين، وهذا شائع وذاك شائع، في مقام الإثبات الآن لو جاءتنا رواية وعبرت بلفظ البيع أو عبرت بلفظ الإجارة فقالت لك أن تؤجر الحق، هو تؤجر الحق يعني شنو؟ يعني تبيع الحق أو تؤجر الحق، ولفظ الإجارة يستعمل في كليهما، التفت المطلع. يقول الشارع من باع ثبت له الخيار، زي من باع وش قصدك من باع؟ يعني أجر لو باع، في كل مورد الآن، لأنه استعمال شائع في كليهما. فإذن إذا كان لفظ البيع والإيجار لهما حقيقة ولهما مجاز، وكلاهما يستعمل في المعنى الآخر مجازا، فإذا جاءنا دليل في مقام الإثبات الآن فماذا نفعل؟ فيقال، ركزوا، تارة نبني على أن المجاز ليس مجازا مشهورا، وتارة نبني على أن كثرة الاستعمال وإن لم تؤدي إلى الحقيقة لكن صيرت اللفظ مجازا مشهورا. فإن كان الاستعمال أحدهما في الآخر لم يصير المورد من باب المجاز المشهور، فالأصل هو أن يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي في مقام الاستعمال، ولا يرفع اليد عن المعنى الحقيقي إلا بالقرينة. فإذا قال الشرع البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما نصب قرينة على أن أراد من البيعان هو من أنشأ عقد الإجارة، فنحمله على البيع، وهكذا في الإجارة. ولكن إذا صار المورد من باب المجاز المشهور، فقلنا أن لفظ البيع بلي يستعمل في مورد الإجارة، والإجارة يستعمل في مورد البيع على نحو المجاز المشهور، فيأتي النزاع فيما لو تردد الاستعمال بين حمله على الحقيقة أو المجاز المشهور. فذهب جمع ونسب إلى المشهور أنه يحمل على المجاز المشهور، إذ نفس الشهرة قرينة عامة محتفة بالخطابات، فتكون قرينة موجبة لحمل اللفظ على المعنى المجازي. التفتين، الشهرة قرينة عامة، عندنا في المجاز قرائن عامة وقرائن شنو؟ خاصة. الشهرة قرينة عامة محتفة بالخطاب تولد ظهورا على طبق القرينة، فيكون المعنى معنى حقيقي. الشيخنا الحين ما بدأنا اللي هو على راحتكم، بس للآن ما بدأنا درس الرسائل. عليكم السلام، على راحتكم، تحبون تجلسوا على راحتكم، احنا في البيع الآن، على راحتكم، تحبون تجلسوا على راحتكم، بعد نص ساعة تقريبا إن شاء الله نشرح في الرسائل، خذوا راحتكم شيخنا، تحبوا تجلسوا أهلا وسهلا.
حبوا المكتبة على راحتكم. خذ راحتكم. موفقين إن شاء الله. عفوا. ف نعم. وش أنا كنت آخر شيء؟ قال قرينة عامة. وذهب المشهور أو نسب إلى المشهور ويحتاج تحقيق، بس المنف الكفاية منسوب إلى المشهور وغير كدرسين إلى أنه يحملون على المجاز المشهور. وبعضهم ذهب إلى الإجمال والتردد والتوقف. فنكرر الأسئلة كل مرة، إذا صار إجمال، كل مرة نكرر هذه السؤال، إذا صار إجمالا فماذا هو مقتضى الأصل؟ الشارع قال بلي البيعان بالخيار، ما ندل عن البيعان يعني المتبايعان بعقد البيع أو عقد الإجارة، الموجب والقابل في عقد الإجارة. وترددنا فحينئذ خب لا يمكننا التمسك بالدليل اللفظي للإجماع، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. فما هو مقتضى الأصل العملي حينئذ؟ المر من أي شبهة صير شبهة مفهومية وتولد عندنا شبهة حكمية. هل الشارع في عقد الإجارة الذي مرجعه إلى نقل المنفعة جعل الخيار أو ما جعل الخيار؟ فحينئذ في مثل الشبهات الحكمية لابد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. حكم تكليفي والبراء، إذا في حكم إلزام براء، إذا حكم وضعي أصالة الفساد، استصحاب عدم ترتب الأثر أو عدم ثبوت السلطنة، عدم ثبوت الخيار، لأن هذه من قبيل الأحكام الوضعية. خب
نعم صحيح، وبعضهم انا راجعت كلام وجاب كلام سيد الخوئي وقال انه لا يجب الاستصحاب اذا وصلت النوبه بعد الشبهه المفهوميه الى الشبهه الحكميه، لا يجب الاستصحاب عدم النقل والانتقال.
إيه هذا مو صحيح،
هذا مو صحيح.
لا السيد الخوئي
في الشبهه الحكميه العدميه
بل يجب الاستصحاب. السيد الخوئي يقول الشبهات الحكمية إذا كانت وجودية استصحاب بقاء الزوجية بقاء الكرية، لهذه الاستصحابات الوجودية في الشبهات الحكمية لا تجري للتعارض بين استصحاب بقاء المجعول وعدم الجعل الزاد، شبهة المعارضة. أما الاستصحابات العدمية في الشبهات الحكمية يجريها، ويقول أن شبهة التعارض لا تأتي في موارد الاستصحابات العدمية، فيرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا كان الاستصحاب استصحابا عدميا كعدم النقل والانتقال، عدم ترتب الآثار، عدم نقل والانتقال كافي. نعم، ولهذا سيأتينا أنه في الشبهات الحكمية يجري الاستصحاب. سيد الخوي في بحث الخيارات سيأتي إن شاء الله، دخلت الأبحاث الحين في بحث الخيارات، إذا جاء بحثنا في أصالة اللزوم، في بحث في أصالة اللزوم لو صار عندنا شك على نحو الشبهة الحكمية ماذا نفعل؟ سيد الخوي يجري الاستصحابات العدمية. نعم، استصحاب الملكية، استصحاب كذا، ثبوت الخيار، هي كل الوجودية ما يقبلها، بس استصحاب عدم النقل والانتقال لا إشكال فيه. نعم خب، ثم إنه تطبيقا لهذا المطلب مثل الشيخ الأعظم بمثال، وهو أن الروايات قد عبرت عن نقل المنفعة بالتعبير المتناسب لباب البيع للمبادلة البيعية، فقد ورد عندنا في صحيحة الحلبي قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة، وإن شئت أكثر. إذا تبين لك بعض حملها تقبلها سنة وإن شئت أكثر، واضح؟ تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها، تقبلها كم؟ سنة وإن شئت أكثر. وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر. يقول الشيخ الأعظم المراد من الاستئجار هنا
هو عبارة عن البيع أو الشراء، وذلك بقرينة المقابلة لقوله تقبل، فإن القبالة مرجعها إلى عقد البيع. واضح؟ عندما يقول تقبل إذا تبين يعني بيع أو اشتر على 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 المخاطب، هو المخاطب البائع أو المخاطب المشتري، لا يؤثر من هذه الجملة. المهم أنه معاملة بيعية، لأن اللي ثبت للشراء قلنا أمس يثبت إلى البيع، لأنه بينهما تضايف. واضح؟ تقبل كأنه قال بع الثمار إذا تبين لك بعض حملها، ولا وأما إذا لم تتبين فلا تبعها، عبر عن البيع بلفظ الاسم الاستئجار، خصوصا خصوصا أنه لا إشكال عندهم أنه يجوز إجارة الشجر قبل ظهور الثمر. لك أن تؤجر الشجرة لأن الشجرة لها منافع وهو الثمار، فلك أن تؤجر الشجرة قبل بدو الثمار، وإنما المانع هو بيع الثمار قبل بدوها، لأنه بيع للمجهول. فهذا يؤكد على أن قوله فلا تستأجر وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر، ليس المراد من الإيجار هنا العقد الإصطلاحي الذي هو عبارة عن نقل المنفعة، بل المراد هو البيع. ومن الواضح أنه حينئذ في هذه الرواية عبرت عن بيع الثمار بلفظ الإجارة، ومن الواضح أن الإجارة غير موضوعة لنقل الأعيان، وإنما هي موضوعة لنقل المنافع الأعيان. واضح؟ واضح الشاهد؟ إذن الإجارة غير موضوعة لنقل الأعيان، موضوعة لنقل منافع الأعيان، والرواية هنا بل استعمرت لفظ الإجارة في مورد البحث عن نقل الأعيان، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. ومن خلال البيان الذي شرحناه لا يرد إشكال السيد اليزدي أعلى الله مقامه، حيث إنه ذكر أنه لا مانع من الإجارة. لماذا؟ للثمر. لا مانع من بيع الثمرة وإجارة الشجر. شوف عبارته. وقد تعرض إلى ذلك المطلب كما قلنا لكم بالأمس في هدى الطالب صفحة 41. قال صفحة 41 ثم إن للسيد، هي في هدى الطالب صفحة 41 ثم إن للسيد قدس سره كلاما، يقصد السيد إذا قالوا السيد يعني السيد الشارع يعني اليزدي، في الحاشية والعروة ينبغي التعرض له. قال في حاشيته على المات الظاهر أن المراد إذا آجر الشجر لثمرتها قبل وجودها لا بعده، فشرح مطلب الشيخ بأنه الكلام عن شنو؟ إجارة الشجر قبل وجودها لا بعده. وإحنا بحثنا في إجارة الشجر لو في بيع ثمار، نحن نتكلم عن أنه لا بد أن نفرق بين مطلبين. تارة أأتي ويقول آجرتك الشجرة، وأثر إجارة الشجرة تمليك منافع الأشجار ومنها الثمر، فلم يتعلق بحاق الثمار النقل. واضح؟ وتارة أأتي وأقول بعتك ثمر الشجرة، فهنا البيع تعلق بشنو؟ بذات الثمرة، مثل ما قلنا بعتك سكن الدار وآجرتك الدار. قبيل هذا المطلب. ومحل النقد ومحل بيان المسامحة ما هو؟ الثاني، وهو أن الإمام عليه السلام أراد هنا نقل العين، نقل الثمرة، تمليك الثمرة على نحو المباشرة، وعبر عنها بالإيجار. لا أن البحث أنه هل تصح الإيجار للشجرة قبل وجود الثمر أو بعد وجود الثمر. ولأجل ذلك بنى بعض الإشكالات على المطلق، ويتضح مما ذكرنا عدم تمامية ما أفاده قدس سره، وهو دخل فيه للطالب في بحث عام كبروي. فمن يحب أن يعني مسألة عامة في الإجارة، وهو إجارة ماذا؟ المرأة لأجل الإرضاء، إجالة كذا، الأعيان هذه هل يمكن أن تقبل الإجارة أو لا؟ خارجة عن مطلبنا. نعم، بل بحثنا في الانتفاع والمنفعة. نعم، في أي بحث بحثنا؟ في مسألة لعله المرضعة.
لا بس أي بس كان تحديدا أخذ في
وين كان؟ مو مسألة المرضعة الكافرة،
كأنه
إيه في مرضعة الكافرة في النجاسات، استئجار الكذا، بل استئجار المرضعة الكافرة، وهو أن نفس اللبان، بل كيف نصحح الإجارة مثل على هالموارد مع أن المنافع تزول، وهل الإجارة على الرضا أو على اللبان أو على العمل؟ لهذا ذكرناه. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمعوض. تم الكلام في المعوض، ويأتي البحث في العوض. قال يقول: والظاهر أنها مسامحة في التعبير، كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا، عرفا يعني بنحو المسامحة في التعبير، واضح محققة، يعني يستعمله العرف على نحو المجاز، على نحو بل المسامحة، يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة. وأما العوض فيأتي إن شاء الله، سنتعرض إن شاء الله حق تراجعوا في الدرس الآتي إلى أنه هل يصح أن يجعل العوض منفعة أو لا. هناك ثلاثة أقوال في المسألة تعرض لها في العقد النضيد صفحة 55، حيث ذكر بلي الوحيد البهبهاني في رسالته العملية الإشكال في تعلق الإشكال في كون العوض منفعة، وقال البيع هو مبادلة عين بعين، عكس كلام المان، عكس كلام اليوم في وين درجة، واضح البيع نقل عين لعين، فلا بد أن يكون العوض أيضا من قبيل الأعيان. وقد ذكر في هدى الطالب صفحة 63 ما هي الوجوه الصناعية لكلام بعض الأعيان كما عبر عنه المصنف وهو الوحيد البهبهاني. فنشير إلى الأقوال في الدرس الآتي إن شاء الله، ونتعرض إلى الوجوه الصناعية التي ذكرت لدعوى اختصاص المبيع بالعين وعدم شمولها للمنفعة، واضح. فراجعوا هالمصدرين الآن، صفحة 55 العقد النضيد، وتعرض في هدى الطالب إلى الأقوال في المسألة. إذا انتهينا إن شاء الله ندخل في عمل الحر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.